أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جريان أصالة الصحة وأنه لها شرائط، لأن الشك في الصحة والفساد قد يكون من جهة شك في القابلية، قابلية الفاعل أو قابلية المورد، أو من جهة العقد أو العوضين وما أشبه ذلك. وقلنا بالأمس أنه إذا كان الشك في قابلية الفاعل فلم تثبت السيرة، لم تقم السيرة على جريان أصالة الصحة فيما لو كان الشك في قابلية الفاعل، خلافا قلنا للبعض منهم الشيخ الأنصاري رحمه الله. نعم، سيرة الناس يعني العقلائية، سيرة الناس بشكل عام. بقي شيء في المقام حاصله. يقول الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، يقول: لو فرضنا أنه لا تجري أصالة الصحة فيما لو كان الشك في قابلية الفاعل، عنده تجري وعنده تجري. قال: لو فرضنا أنها لا تجري، لكن إذا كان أحد المتبايعين أحرزنا فيه القابلية والآخر لم يحرزها، يعني مثلا إذا كان الموجب بالغا قابلية للبيع وهو المال له، فالقابلية للبيع محرزة بالنسبة للموجب، ولكن المشتري لم نحرز فيه القابلية، لم نحرز فيه القابلية، شككنا في بلوغه، لم نعرف فيه القاضي. فيقول: إذا كان أحد الجزئين محرزا فيه القابلية والجزء الآخر مشكوكا فيه، فجريان أصالة الصحة في أحد الجزئين يترتب عليه آثار المعاملة الصحيحة. جريان أصالة الصحة في أحد الجزئين أي أحد المتعاملين يثبت الآثار للمعاملة بتمامها. يعني مثلا نحن الآن شككنا بالنسبة للمشتري البائع مثلا أو الموجب أحرزنا فيه القابلية، أما القابل الذي يقبل البيع مثلا القابل لم يحرز فيه القابلية، العقد لابد من جلب قبول، الموجب احرزنا فيه القابليه شوف البالغ، اما القابل شككنا له القابليه، هذا القابل يعني هو بالغ مثلا، يعني هو عاقل او مجنون مثلا، فشكنا في قابليه القابل. فيقول الشيخ الانصاري في هذه الصوره، يقول: جريان اصاله الصحه في الموجب، جريان أصالة الصحة في الموجب، يعني شكنا في صحة يعني الإيجاب، جريان شكنا في صحة الإيجاب من جهة أخرى، يعني باعتبار أنه بالمضوية قال بعتك مثلا أو بالعربية أو ما أشبه ذلك، نعم ليس قابليته، فنحن نجري أصالة الصحة بالنسبة للموجب نجريها، صحيح أم لا؟ بالأمس قلنا هكذا. يقول: إذا أجرينا أصالة الصحة في الموجب يعني في الإيجاب، ما معنى أصالة الصحة في الإيجاب؟ يقول الشيخ الأنصاري: ما معنى أصالة الصحة في الإيجاب؟ معناها هكذا، يقول: معناها أن الإيجاب أثر أثرا صحيحا. ما معنى الأثر الصحيح؟ يعني تمام المعاملة، يعني المعاملة تامة خلاص بكاملها، ما عثار بترتيب عثاره. طيب، هذا الكلام من الشيخ الأنصاري رحمه الله، أولا هو نقضه هو نفسه، يعني هو المشكلة. الشيخ الأنصاري بالمناسبة أقول لكم شيء احفظوه، في الرسائل والمكاتب، مكاتب الشيخ الأنصاري والرسائل قراءة الأصول، الشيخ الأنصاري عليه الرحمة عنده كلام لا أقول متضارب، لكن كثير من الأحيان أوله غير آخره، وهذا يفهم منه شيء وذاك يفهم شيء آخر فعلا. ولذا في المكاسب المحرمة في البيع، إذا تعرف ماذا يريد أن يقول الشيخ ما صار شيء جيد، إذا تعرف ماذا يريد أن يقول طبعه هكذا، مع أنه من الأعاظم عندنا الشيخ الأنصاري رضي الله عنه، عظيم محترم في الصفات من الأجلاء، ولكن مع هذا أحيانا يتكلم بشيء ترى آخر الصفحة شيء، أول الصفحة كذا، أو أول عبارة أو آخر عبارة، عنده موجود في الرسائل والمكاتب. فلذا هذا الكلام هكذا في كلام آخر قريب منه ينقضه. والإنصاف هو النقد، يعني هذا الكلام غير صحيح أنه نرتب آثار المعاملة بتمامها إذا أجرينا أصالة الصحة في الإيجاب فقط. لا يمكن أن نرتب آثار المعاملة الصحيحة، ليش؟ معنى أصالة الصحة في الإيجاب يعني أن هذا الإيجاب بحيث لو تعقبه القبول وباقي الأمور لا أثر أثرا صحيحا، هذا معنى صحة الإيجاب. هذا معنى صحة الإيجاب، لأن الصحة صحة كل شيء بحسبه، صحة كل شيء بحسبه. صحة الإيجاب بمعنى أنه صدر من أهله مع الشرائط بحيث لو تعقبه بعض الشرائط الأخرى، تعقبه القبول ما أشبه ذلك، لأثر في المعاملة أثرا صحيح. هذا معنى صحة الإيجاب، هذا معناه، يعني في مقابل فساد الإيجاب، صحة الإيجاب في مقابل فساده، بحيث لو كان الإيجاب فاسد وتعقبه القبول لا يرى، لا ينتج منه أثرا صحيحا، لا ينتج منه أثرا صحيحا. إذا صحة الإيجاب تقول أنه إذا أجرينا أصل صحة الإيجاب يكفي في المقام، ونرتب آثار المعاملة الصحيحة النقل والانتقال، لا أصل هذا الكلام أتى في غير محله، في غير محله. صحة الإيجاب هو عبارة عن كون الإيجاب صدر من أهله وفق الضوابط، وفق الضوابط مثلا النحوية والعربية وكذا، مثلا بحيث إذا تعقبه القبول لكانت المعاملة ماذا؟ سليمة، كان المعاملة سليمة صحيحة، هذا معنى صحة الإيجاب. مثلا بعبارة أخرى، لو أحرزنا صحة الإيجاب بالوجدان لا بأصل الصحة، لو أحرزنا صحة الإيجاب بالوجدان يكفي إذا لم يتعقبه القبول وما أشبه ذلك، شو ما يمكن أصلا صحة الإيجاب أنه هذا الجزء، وليس فقط في المعاملة حتى في العبادة، لما تقول أن التكبير صحيح بحيث إذا تعقبه القراءة الصحيحة وكذا تكون صلاة صحيحة وما أشبه ذلك، هذا معنى صحة الجزء، بحيث إذا تعقبه ما بعده ينتج أثرا صحيحا، هذا هو المراد، وليس المراد أنه المعاملة بتمامها صحيحة. ومن هنا قرروا على ذلك بعض الأمور، يعني مثلا في الهبة أو بيع الصرف، أو إذا كان سلم، السلم مقابل النسيئة، السلم، السلف يعبر عن السلم تعبير واحد، هذه الأمور الهبة والصرف السلام وكذا، هذه يشترط فيها القبض، يشترط القبض ولا تكون معاملة باطلة. القبض يعني الهبة، إذا شخص وهب شخصا آخر شيئا ولم يقبضه الهبة باطلة فاسدة، الهبة فاسدة. ولذا أحيانا في الوصايا، أو أحيانا أنا رأيت أحيانا أو سئلت مثلا شخص يكتب لولدي يهبه كذا، يهبه كذا، فكنت أسأل تم القبض أم لا؟ نعم، إذا كان الموهوب له صغيرا قاصرا فيكفي هو قبض الولي قبض له، فكافي خلاص كافي. يعني أضرب شخص وهب ابنه الصغير أرضا أو بيتا أو كذا أو مالا وهو ولي الفرد، هو الولي كافي، هذا قبض. أما إذا كان بالغا لابد من القبض، وإلا أصبح ميراثا إذا لم يتحقق القبض. الصرف، بيع الصرف أيضا اشترط فيه هكذا الصرف، صار بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب وكذا، هذا بيع الصرف. فيها كلام بيع الصرف، بيع الصرف أيضا اشترط فيه القبض، بيع الصرف بيع الذهب بالفضة والذهب بالذهب والفضة بالفضة كذا. فإذا لم يقبض يكون البيع باطل. السلم هكذا، السلم نأخذ من قبض الثمن والمثمن طبعا كله في الذمة، لكن مؤجل، كله في الذمة مؤجل، ليس فقط كله في الذمة شيخنا أخو بعضنا يشتبه، كله في الذمة مع التأجيل المدة، مع تأجيل المدة. وإلا الجماعة، الجماعة يعني العامة قال البيع باطل أصلا. إذا باع اشترى بالذمي ولم يعين الأجل ودفع المال فعلا والمبيع كل في الذمي، قال البيع باطل، لا هو سلم ولا هو بيع كذا، لا نحن عندنا يصح البيع لكن ليس سلما. على العموم لو فرضنا أنه شخص أنشأ الهبة، قال وهبتك كذا طيب، ونحن شككنا في صحة الإنشاء، في صحة الإجابة، وأزرينا أصابت الصحة في الإجابة، أي صحة في الإجابة، يكفي هذا تكون المعاملة صحيحة، يعني تحقق إذا شكنا تحقق القبض أو القبول أو ما شو يكفي. إذا فقط قال أنا وهبتك وحدها يعني بتدل على القبض، هذه وهبتك شيخنا بتدل، لا تدل على هذه الأمور. مجرد الإنشاء الصحيح معنى أصل الصحة أنه لو تعقبه بعض الأمور لا أبطل، هذا معناه، لا أنه بمجرد أن أحمله على الصحة في الإيجار معناه أن المعاملة أصبحت صحيحة، لا، كإنصافان يعني هذا لابد منه. إذا عرفت ذلك فرّ عن هذه مسألة مهمة في المقام، مسألة مهمة، وين مسألة الرهن؟ في الرهن، أشوف المسألة وين؟ في الرهن، طبعاً نحن عندنا الرهن صحيح، ويعني في الشرع الرهن هو عقد، على كل حال عقد الرهن، عقد بين الراهن والمرتهن، راهن ومرتهن، والعين عين مرهونة. والحياة كلها طبعا، وطبعا الرهن عادة يكون في قبال شيء في الذمة، مال معرفة هكذا، يعني أنا لي في شخص يستخدم مني ولي في ذمته كذا، أو أنه كذا، أقول أنا أريد رهن، هو يأخذ مني شيء دين مثلا، يصير لي أنا بالذمة مثلا عنده كذا، فأقول له أنا أريد الرهن، وخاف أنه ما يدفع، وخاف ما يدفع، فأنا أخذ الرهن منه على كل حال. فالراهن صاحب العين، الراهن هو الذي يرهن العين، يرهن العين النتيجة، يأخذ مال ويرهن عين عن فلان، ذاك مرتهن. نحن من المعروف عندنا، وعقد الرهن طبعا عقد لازم، طبعا انتبه ليس جائز في الوكالة، هو عقد لازم، إنما لازم من طرف واحد لا من طرفين، يعني لازم من طرف الراهن، من طرف المرتهن. وين اللزوم؟ الراهن لا يجوز له أن يفك رهنه وحده قبل انقضاء الأجل أو يعطيه المال وكذا إلى آخره، لا يمكنه الراهن. أما المرتهن لا يتخلى عنه، خذ رهنك ما أريد بعدك مثلا، فهو لازم من ناحية الراهن، اللزوم، اللزوم من ناحيتي. هناك بحث إن شاء الله إذا وفقنا أشرحه لكم، بحث لطيف ومهم يعني ليس وقته هنا وهو يحتاج إلى شرح، لكن أعطيكم شيء بعنوان تحفظوه. أنا قلت لكم الفقه يؤخذ من الأفواه، كثير من النكت الفقهية والمشاطح من الأفواه ليس من الكتب. عندنا اللزوم على قسمين، لزوم حكمي ولزوم حقي. شيخنا طرد احفظه. اللزوم ماذا؟ على قسمين، لزوم حكمي ولزوم حقي. ثم اللزوم هنا على قسمين، مرة يكون اللزوم من كل منهما من طرف يعني متعاقبين، ومرة من طرف واحد، مرة من طرف واحد. وإن شاء الله إذا وفقنا بعدين نشرح لكم كيفية ذلك. على كل حال، فهنا اللزوم أولا حقي ومن طرف واحد، من طرف الراهن اللزوم فقط. ومن المعلوم عندنا أن الراهن لا يحق له أن يتصرف في العين المرهون تصرفا يمنع من حق الرهان، يعني مرة تصرف لا ينافي حق الرهان لا ينافيه، ومرة لا مثلا يبيع هذا العين المرهون أو يؤجرها كذا أو أشبه ذلك لفترة طويلة، أما أنه لا يركبها مثلا أجره رهن داب ثم ركبها بعد ذلك مشوار كذا مثلا مكان لا ينافي حق الرهان هذا. على العموم في هذه الصورة لا يجوز للرهن أن يتصرف، يعني أفرض يبيع العين المرهون بدون إذن مرتهن لا يجوز له. لو فرضنا المرتهن أجاز له البيع المرتهن ثم رجع عن ابنه، يعني أذن له ثم رجع عن ابنه. وبالمناسبة أيضا خلي بالك شيخنا، هناك بحث، المرتهن إذا أجاز له يعني أذن له في البيع، هل انفكت الرهانة؟ هل صعد ليس عنده شيء ليس له شيء؟ أو لا بإمكانه أن يرجع؟ أيضا هذا خلي بالك بحث موجود. نحن بحثنا هنا، بحثنا هنا مبني على أنه إذا أذن لا يسقط حق الرهانة، يمكنه أن يرجع عن إذنه. طيب، فلو أذن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة ثم رجع عن رهنه، عفوا عن ابنه، ثم رجع ماذا؟ عن ابنه، قال لا أنا لا أسمح لك بالبيع. طيب، هنا باع الراهن مالك العين، باع عينه المرهونة، وشككنا أن البيع في هذه الصورة بيع قبل الرجوع عن الإذن أو لا؟ بعد الرجوع ما ندري، لما باع وقبل أن يرجع عن إذنه حتى يكون بيع صحيح، أو بعد أن رجع عن الإذن. وهنا في هذه الصورة الشك ماذا يكون؟ في قابلية الفاعل. ليش في القابلية؟ بأخذ الحرف المالكي هو صاحب مالي، لكن ليس له من حد السلطة، لا يستطيع أن يبيع، ليس مسلط على البيع، وليس مسلط على البيع، يحتاج إلى إذن، ويحتاج إلى إذن مثل الوكيل أو كذا وغيره. فهنا الشك في القابلية، قابلية الفاعل، له قابلية وليس له قابلية. ونحن قلنا ماذا؟ الشك في القابلية لا تجري فيها صح. طيب، هنا في هذه الصورة إذا طيب الشيخ هنا إذا كان بعضهم يقول نجري أصالة الصحة في الإذن، يعني أن هذه الإذن معنى أصالة الصحة المفروض هكذا، لو تعقبها البيع لكان البيع صحيح. طيب، هذا معنى أصالة الصحة في الإذن، وليس معنى أصالة الصحة في الإذن أن البيع وقع قبل الرجوع. ليش؟ لا، ليس معنى ذلك يعني اذا شككنا اذا حملناه على الصحه في الابن وكان الابن صحيح صدر منه، مثلا صدر الابن منه وشككنا في صحه الابن منه وبنينا على الصحه، بنينا على الصحه، لكن هل معنى الجريان اثار صحه في الابن، هل معناه ان البيع وقع بعد الابن؟ ليس معناه ذلك، انما معنى اثار صحه الابن لو وقع البيع بعدها لكان البيع صحيح، لو وقع، وليس معناه ان البيع واقع، يعني اثار صحه يعني معناه البيع واقع بعدها، ولا بعضهم اشكله يقول اثار صحه في الرجوع، ما اثار صحه في الرجوع يعني ان الرجوع صحيح، يعني البيع وقع بعد الرجوع، ليس معناه، لا، ان اثار صحه الابن معناها ان البيع حصل بعده مباشره، ولا ان اثار صحه الرجوع معناه ان البيع وقع بعد الرجوع حتى يكون البيع فاسد، فليس معنى ذلك، انما اخفاه معنى اثار الصحه في الابن ان هذا الابن صحيح منه، بحيث لو تعقبها البيع لكان البيع في محله، هذا معناه. ومعنى اثار صحه الرجوع ان الرجوع صحيح لو تعقبه البيع لكان البيع فاسد، هذا معنى الاستدلال. وبناء عليه اذا لا يمكنك باثار الصحه في الاذن ان تبني على اصول البيع، ولا اثار الصحه في الرجوع ان تبني على كون البيع فاسد. ماذا نفعل حينئذ؟ ماذا نفعل؟ هنا قد يقول قائل بما ان اثار الصحه لم تجري باعتبار شكل القابلية، يعني أنا لن يمكنني إثبات أصل معامل البيع، لأني أشك في القابلية، أشك في القابلية، والشك في القابلية لا يجري معها أصل الصحة. قد يقول قال يقول شيخنا أنا أعطيك شيئا ترتاح ونبني على صحة المعاملة بدون أصل الصحة، كيف؟ يقول هو ما أذن لنا، سؤال أذن أو ما أذن؟ أذن، لكن رجع أذن، طيب نحن نستصحب بقاء الإبن إلى حصول البيع، مرتاح عند شيخنا؟ نستصحب بقاء الإبن إلى متى؟ إلى حصول، يعني معناه أن البيع وقع مع الإبن، خلاص. بعضهم قال يعني يقول هو الاستصحاب لك وحدك، الاستصحاب يعني هو الاستصحاب عند الشيخ الانصاري وزيد بن عمرو، يقول لكل الناس الاستصحاب، هذا الكل يقول انا عندي استصحاب ايضا. ما هو استصحابك؟ يقول انا اسالك ما حصل منه رجوع؟ يقول نعم حصل رجوع. يقول استصحب الرجوع الى حين حصول البيع، أو أستصعب عدم البيع، عدم البيع لحصول الرجوع، أستصعب عدم البيع، ما إلى حصل الرجوع، خلاص، أستصعب عدم البيع لحين حصول الرجوع، معناه يكون البيع بعد الرجوع يكون فاسد، إذا الاستصحاب كما هو لك هو لي، خلي الاستصحاب على جهة، ما تستدل بشيء هو لي ولك، وماذا نفعل؟ لا يمكننا إجراء أصالة الصحة في المعاملة لأنه شك في القابل، ولا يمكن استصحاب بقاء الإبن لحصول البيع لأنه معارض. أفتونا مأجورين، كل خير إن شاء الله شيخنا، خير إن شاء الله شيخنا، عندنا أصول أخرى، عندنا بعض أصول وهي الأصل عدم النقل والانتقال، نشك في صحة الأصل الفساد فيها، لأن الأصل في المعاملات الفساد، إلا إذا جاء أصل عموم يشملها يصححها، ما عندي عموم، ما عندي شيء، ما عندي لا رواية خاصة ولا عموم يصححها هنا، فالأصل بقاء العين على ملك مالكها وبقاء الثمن على ملك مالكه. يعني لا رد له لهذا الشيء، على نص بالعنصر المصداقية، يعني مثلا شنو العنصر المصداقية شيخنا؟ يعني شنو مصداقية هنا؟ ما يمكن. بناء عليه فالأصل عدم النقل والانتقال أو أصل الفساد أو أصل بقاء العين عند مالكها وبقاء الثمن عند صاحبه، وعليه فالمعاملة ليست التغيير فيما لو شئنا هكذا يعني الصورة. طيب هذا بالنسبة إذا كان الشك في هذا الأمر. من جملة الأمور التي لا بد منها في أصل الصحة، من جملة الأمور تفضل. من جملة الشروط الإذن بالمرتهن شرط شرعي أم لا؟ فإذا نشوف لم يحصل هذا الشرط، لكن نعرف أن الشرع شرط هذا الشيء، وهذا هذا شرط شرعي. ذاك إذا لم يكن شرط شرعي، لم يكن شرط شرعي وهو بيع عرفي نأخذ به، أما أنا أعلم أن الشارع شرط هذا الأمر فلا بد من إحراز. يعني مثلا البلوغ، أعطيك مثلا ليش تروح بعيد شيخنا، البلوغ العرف لا يعتبر البلوغ صحيح أم لا؟ وصارت معاملة وأنا أشك أن هذا الشخص بالغ وغير بالغ، هل يمكن أن تقول أحل الله البيع وعنده أرض يا عم لتسوي بيع؟ لا يمكن شيخ حتى نصيب ذلك، هذا واضح. فبناء إلا بناء الأذان أصل الصحة مثلا شيء آخر، لكن أصل الصحة لا تجربة. فإذا مقتضى القاعدة أنه لا نبني على صحة معاملة. من جملة الأمور المهمة في أصل الصحة وهي أن جريان أصالة الصحة يشترط فيه إحراز العنوان، شيء أساسي مولده، شيء أساسي في شراءة الصحة أن يكون العنوان، يعني العمل أن يكون محرزا، لكن نشك في صحته وفساده. أما إذا كان أصل العمل غير محرز، أصل العمل لا نعمل أصل الصحة، كما قلنا في قاعة الفراغ هي إنما الفارق قاعة الفراغ لنفسك أصل الصحة للغير. هناك ألم نقل لابد من إحراز العمل، وإنما الشك في صحة وفساده، وإذا شك في صحة العمل في أصل العمل لا تكون مجهول القاعدة أيضا هم هكذا. فإذا لابد من إحراز العمل أو لابد من إحراز العنوان إذا كان له دخل في أصل العمل. إذا عرفت ذلك أقول شيخنا هناك أمور قصدية، عناوين قصدية، يعني العمل لا يتحقق إلا بقصد العنوان. عندنا بعض الأعمال في الخارج من الأمور القصدية بحيث لو لم يتحقق القصد أصلا ما تتحقق هي، لا تتحقق. أنا أعطيك بعض الأمثلة: الصلاة، الصوم، الغسل، الإهانة، الاحترام، هذه كلها عناوين تحتاج إلى قصد، قصد الركوع، السجود، وما يأتي معنا كثير من الأمور أيضا أذكرها إن شاء الله أثناء البحث. هذه أمور قصدية، عناوين قصدية بحيث لو لم يتحقق أصلا لم تتحقق. ومن هنا هذه العناوين قلنا جهة تقييدية في المقام، تقييدية يعني هي أساسية بحيث لو لم نقصدها أصلا لم يأتي بالعمل، ليست علمية، ليست جهة تعليلية بحيث أنه لو لم نقصدها يكون العمل صحيح، لا، لا بد من قصدها وإلا العمل لا يتحقق. يعني مثلا زيد في الصوم امتنع عن الأكل والشرب وامتنع عن الجماعة وامتنع عن الكذب، لكن لم يقصد الصوم المطلوبات الصوم يعني هذا العنوان، إنما قصد الإمساك فقط، أنه لا يأكل ولا يصوم كذا، الصوم باطل مع أنه ما أكل وما شرب، ولد الصوم باطل. قصد العنوان أساسي، لو لم يقصد العنوان لم يتحقق عنوان الصوم أصلا. الصلاة، افرض كان يقرأ القرآن ويركع ويسجد، لكن لم يقصد الصلاة، قصد عنوان آخر في التمرين أو تعليم الغير قصده، أو أنه كان يستطيع أن يقف على رجليه، ما قصد عنوان الصلاة، لكن قرأ وركع لا بعنوان الصلاة، ركع بعنوان مثلا الاحترام للغير، أو مثلا بعنوان أنه يتعلم كيف يركع للناس، بعض الناس لو يركعون، أو يتعلم السجود، أو ما أشبه ذلك، لا بعنوان الصلاة، ما أتى بالصلاة. ومن هنا كان على بالك في باب الصوم، الفقهاء يشترطون عدمية القطع بالاتفاق، العدمية القاطع فيها مصلحة، أما عدمية القطع شرط أساسي. نية القطع ما يعني يرفع يده عن الصوم، عن قصد الصوم، باعتبار الصوم أمر قصدي، يرفع يده عن الصوم يعني يبني أنه لا يكون صائم، إنما يستمر لأجل التمرين أو يصير عنده حالة نفسية، رياضة نفسية بهذا المعنى، رفع يده عن هذا القصد. الوضوء أمر قصدي، أنا أثناء أنا غسلت وجهي بعنوان الوضوء، لما وصلت إلى يدي رفعت عن هذا القصد، ونويت التبريد مثلا، التبريد او كيفيه السرعه، كيفيه حتى اسفل الاخرين، نويت هذا الشيء، ما قصدت الوضوء، رفعت يدي عن قصدي، بطل الغسل هنا، غسل اليد بطل. هناك عناوين قصديه، نعم بعض العناوين ما تحتاج الى القصد، تتحقق وحدها في الخارج، مثلا جنابي قول جنابي تتحقق، ما قصد الجنابي يتحقق. ولذا قلنا سابقا في عنوان الرجوع، اذا شخص طلق زوجته في الطلاق الرجعي وطأها ولم يقصد الرجوع، أو بل قصد عدم الرجوع، فقهاء جماعة قالوا أنه لا يتحقق الرجوع، الرجوع أمر قصدي، الرجوع أمر قصدي وفعلا، لكن نحن قلنا يتحقق ليش؟ عندنا صحيحة رواية، من غشى امرأته قبل انتهاء، من غشى امرأته نعم بعد انتهاء الحد، بعد انتهاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انتهاء العدة كان غشيان إياه رجعة إياه أو أرجعة لها، كان غشيان إياه رجعة لها، لولا ذلك لم يتحقق الرجوع، الأمر قصدي. فهناك بعض الأمور تحتاج إلى قصد، وبعض الأمور في الخارج لا عنوان يعني تحقق. وين؟ لا ليش الزنا، الزنا الحدود تبع بالشبهات، الحدود في شبهة الزوجية موجودة، ليس الزنا، شبهة الحد موجودة سيدنا، يعني هو هي بحكم الزوجية، إذا لم يقصد الرجوع ولم يتحقق الرجوع نعم يكون في إشكال، المفروض هكذا، لكن من ناحية يكون هي بحكم الزوجية. أيوه. لكن على نعم باعتبار يعني باعتبار أنه باعتبار طلاق صار، إنما لا يمكن إقامة حد عليه. أيوه. فبما أنه لم يتحقق الرجوع قد يكون في إشكال. أيوه. على كل حال. مثلا التوهين. التوهين أمر قصدي، التوهين أفرض أنا تكلمت مع شخص ولم أقصد إهانته، لم أقصده، لم أقصد يعني، وتأذى وكذا أو صار له شيء مقاصد التوفيق أصلا أو بعد ما كذا، أو أمر قصدي، أمر قصدي. على كل حال الأمور القصدية الأفعال إذا كانت مطلوبة لابد من الأمر القصدي فيها، إذا لم يأتي بالأمر القصدي كأنه ما أتى بالعقل. يعني مثلا الركوع يعني الانحناء إلى الركبتين لابد أن يأتي به بالصلاة بعنوان الركوع بهذا العنوان، لو انحنى بعنوان قتل حي لم يأتي بالركوع، انحنى وصل إلى مقدار كذا لكن قصده قتل الحي، أو انحنى لكي يقلد فلان، ليس قصد الركوع، لم يأتي بالركوع، لأن الركوع أمر قصدي، لابد من قصد عنوان الركوع. إذا فعل شيء مشابه للركوع أو نفس الركوع لكن لم يقصد الركوع، لم يأتي، لم يأتي بالمطلوب. ومن هنا نقول، نترقب الكلام، لو أن الزيد استأجر فلان ليصلي عن أبيه أو يحج عنه أو يصوم عنه أو يقرأ القرآن عنه، بالنتيجة استأجره للعبادة يعني نيابة، وهو نيابة حتى ينوب عن والده في الحج أو في الصلاة وكذا، النيابي أمر قصدي، لو أتى بالفعل ما قصد النيابي، نفس الفعل أتى به، وفرض ذهب للحج وأتى بالتلبية وباللبيك اللهم لبيك وكل شيء والطواف والسعي والذبح، لكن ما قصد النيابي، هل تفرق ذمة الميت؟ لا تفرق، بل لا بد من مرة ثانية لو كان هكذا. نعم إذا قصده النيابي لكن سبقه اللسان، مثلا قال عن فلان هو قصده منوب عنه لا بأس به، خطأ آخر. أما لا، إذا كان هو قاصد نفسه قال تحج عن نفسه مثلا، ما قصد النيابي، ما سوى شيء، يقع الحج عن نفسه لا يقع عن المنوب عنه. في أدري هو مقابل ذلك لكن ما نوى. بالصحراء ما أعرف، بالصحراء وصحى عن نفسه، أما عن المنوب عنه ما أعرف بالصحراء. سيدنا زيد أخذ نام ليحج عن فلان وحج عن نفسه، يقال حج عن فلان عن ميت، ما سيدنا وين هذا الرواية؟ لا عندنا لا رواية ولا فقهاء ولا أحدث بذلك. نعم قال حج عن نفسه، مو انه وقع المنوب عنه، وانا ليش استاجر حج عن نفسه وحج عن والدي؟ اقول لو ما اقول انا صار في الخارج، اقول لو فرضنا شخص لو اجت في حق امتناع سين، مو انه يعني وقع في الخارج، لو فرضنا صار هكذا، انه اعطيته مال يحج عن والدي وحج عن نفسه، ولا تفرق ذمه والدي في الخارج، فلا بد من الاستئجار مره ثانيه. طبعا اذا علمت، اما اذا اخبرني هو حشيت عن والدك وانا ما ادري، انا هو رجل ان شاء الله في الليل محترم، هو بعد انا يستفيد بشيء بعد، لكن لو علمت انه حج عن نفسه هل يكتفى بذلك؟ كلام هنا. اذا هذه العناوين امور قصديه، فبناء علي انا اذا شككت أنه أتى بالحج عن نفسي أو عن والدي، أنا شككت أنه صلى أو أن استأجرته سنة صلاة لنفسه أو لوالدي، يعني شككت في القصد، هنا في هذه الصورة أشك في أصل العمل، إذا كان الشك في أصل العمل لا تجد أصل الصحة، لأن العمل أمر قصدي، هنا في القصد مقوم لعنوان العمل، مقوم وجريان أساس، إنما تجري إذا أحرصت الفعل، وشككت مثلا، انا احرصت انه حج عن والدي، يحج عن والدي، لكن شككت انه طوافه كان صحيح او غير صحيح هنا. انا شككت ان سعيه كان صحيح، وادري هو يحج عن والدي. هنا نحمل ماذا؟ على الصحه. هنا اصل الصحه تجري. هنا تجري. اما اذا شكت انه نوى عن نفسه او عن والدي مثلا، لا اصل الصحه هنا لا تجري. وهذه قاعده عامه في كل العناوين القضيه. كل العناوين القضيه. في الغسل، في الصلاه، في الصوم. في اي عنوان اذا كان العنوان مقوم للعمل. اذا كان الشك في هذا الشيء يكون شك في اصل العمل، لا في صحه العمل وفساده. وعليه لا تجد اصل الصحه. وللكلام نعم تتميه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.